الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المشهور من الأصحاب من أنه لا يمكن جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط. وأيضا ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يمكن أن يكون الأمر بالإطاعة أمرا مولويا، والنهي عن المعصية لا يمكن أن يكون نهيا مولويا، بل لا بد أن يكون إرشاديا إرشادا إلى ما استقل به العقل. فإن العقل مستقل بوجوب إطاعة المولى وبحسن إطاعته، وكذلك العقل مستقل بقبح معصية المولى والتمرد عليه. أما ما ذكره المشهور من أنه لا يمكن جعل الاستحباب للشيء المشكوك، استحباب المولوي للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط، فقد تقدم أنه لا مانع من ذلك، لكن الاستحباب المولوي الطريقي والغرض من جهله من جعله هو اهتمام الشارع بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية حتى في موارد الاشتباه وموارد الشك والالتباس، وأن الشارع أدرك أهمية ذلك أكثر مما أدركه العقل. فعندئذ لا مانع من هذا الجهل، ولا يكون لغوا، بل هو مؤكد لحكم العقل، كما أنه لا مانع من جهل الاستحباب النفسي للشيء المشكوك بعنوان المشكوك، لا مانع من جعل الاستعراب النفسي له. وأما ما ذكره المحقق النعيم قدس الله نفسه وكذلك غيره من أن حكم العقل في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا يستكشف عن حكم شرعي لعدم الملازمة بينهما. ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان صحيحا، فإن حكم العقل بحسن شيء لا يكون ملاكا للحكم الشرعي، كما أن حكم العقل بقبح شيء لا يكون ملاكا للحكم الشرعي، فإن ملاك الحكم الشرعي المصلحة والمفسدة، وهما أمران تكوينيان. وأما حسن الأشياء فهو حكم عقلي وليس أمرا تكوينيا، فلا يكون حسن الشيء ملاكا للاستحباب ولا ملاكا للوجوب، وكذلك قبح شيء لا يكون ملاكا للحرمة، فإن ملاك الحرمة المفسدة الملزمة في متعلق الحرمة وفي فعل المكلف، فإن هذه المفسدة الملزمة دعت المولى إلى جعل الحرمة له، فالملازمة وإن لم تكن موجودة، والملازمة إنما هي موجودة بين إدراك العقل المصلحة الملزمة في فعل وإدراكه عدم المزاحم لها وإدراك العقل المفسدة الملزمة في فعل فإن المفسدة الملزمة منشأ لحكم الشرع بالحرمة فإن إدراك العقل المصلحة الملزمة يكشف عن وجوب هذا الشيء كما أن العقل إذا أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحمة اكتشف عن حرمة ذلك الشيء شرعا فالملازمة موجودة هنا ولكن مع ذلك لا مانع في الفرز الأول لا مانع من جعل الاستحباب المولوي الشرعي ولا يكون لغوا بل هو مؤكد لحكم العقل وكذلك الحال في الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية فإن الأمر بالإطاعة لا مانع من أن يكون أمرا مولويا غاية الأمر أنه أمر مولوي طريقي والغرض منه اهتمام الشارع بالحفاظ على المصلحة الملزمة ولا يكون هذا الأمر لغوا ولا معنى لحمله على الإرشاد لأن هذا الأمر يستكشف أن الشارع أدرك أهمية هذه المصلحة بدرجة أكبر مما أدركه العقل فمن أجل ذلك أمر تأكيدا لحكم العقل حتى لا تفوت هذه الزيادة عن المكلف فإذا لا مانع من أن يكون الأمر بالإطاعة أمرا مولويا طريقيا والنهي عن المعصية نهيا مولويا طريقيا نعم الأمر بالإطاعة لا يمكن أن يكون نفسيا كما ذكرناه وكذا النهي عن المعصية لا يمكن أن يكون نهيا نفسيا كما تقدم ذلك هذا كله في مقام السجود وأما في مقام الإثبات فهل هنا دليل على استحباب الاحتياط بعدما لا يمكن وجوده هل هنا دليل على استحباب الاحتياط فقد تقدم أدلة الاحتياط وذكرنا أن هذه الأدلة لا تدل على وجوب الاحتياط فهل هذه الأدلة تدل على استحباب الاحتياط أو لا تدل على استحباب الاحتياط وهذه الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الآيات الناهية الآيات الكريمة القسم الثاني الروايات والروايات أيضا على قسمين أما الآيات التي استدل بها على الاحتياط فإنها لا تدل لا على وجوب الاحتياط شرعا ولا على استحباب الاحتياط شرعا فإن لسان هذه الروايات أي لسان صنف من هذه الروايات يكون النحي عن العمل بغير العلم. فهذا الصنف من الروايات مفادها حرمة التشريع، وأن التشريع محرم في الشريعة المقدسة، وليس مفاده وجوب الاحتياط أو استحباب الاحتياط شرعا، بل مفادها حرمة التشريع والنهي عن العمل بغير العلم. والصنف الآخر منه مفاده النهي عن إلقاء النفس في التهلكة، فإن هذا الصنف أيضا لا يدل على وجوب الاحتياط شرعا ولا على استحبابه، بل مفاده الإرشاد إلى الاجتناب عن الواقع، فإن هذه الصنف من الآيات مفاده أن الواقع منجز بمنجز في المرتبة السابقة، ولهذا نهى عن الإلقاء النفس في التهلكة. التهلكة ثابتة في الواقع، ومعناه أن الواقع منجز بمنجز سابق كالعلم الإجمالي، فإن إلقاء النفس في أطراف العلم الإجمالي أي ارتكاب أطراف العلم الإجمالي إلقاء النفس في التهلكة أي في العقوبة أو في الشبهات البدوية قبل الفحص، فإن الشبهات البدوية قبل الفحص منجزة بمنجز سابق وهو احتمال التكليف، فلهذا ارتكاب الشبهات البدوية قبل الفحص إلقاء النفس في التهلكة. فإذا مفاد هذا الصنف من الآيات مفاده الإرشاد، وليس مفاده الحكم أي استحباب الشرعي المولوي أو الوجوب الاحتياط الشرعي المولوي، ليس مفاده ذلك، بل مفاده الإرشاد. وأما الروايات فهي على طائفتين، الطائفة الأولى تدل على وجوب توقف قف عند الشبهة، فإن الوقوف فيها خير من الاقتحام في الهلكة. فهذه الطائفة من الروايات تدل على أن الواقع منجز بمنجز سابق، ولهذا مخالفة الواقع إلقاء النفس في التهلكة والاقتحام في الهلكة، فرض وجود الهلكة. فإذن هذه الطائفة تدل على أن الواقع منجز بمنجز سابق، إما بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف كما في الشبهات البدوية قبل الفحص، فإن احتمال التكليف منجز، فإن الأصل المؤمن لا يجري في الشبهات البدوية قبل الفحص، ولهذا يكون احتمال التكليف منجزا. فإذن هذه الطائفة من الروايات مفادها إرشاد المكلف إلى الوقوف عند الشبهة، فإن الاقتحام فيها أي ارتكابها إلقاء النفس في التهلكة، فإن هذه الشبهة منجزة إما بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف كما في الشبهات البدوية قبل البحث. فإذن هذه الطائفة من الروايات لا تدل لا على وجوب الاحتياط شرعا ولا على استحبابه شرعا. الطائفة الثانية الروايات التي يكون لسانها الاحتياط أخوك دينك فاحتد لدينك وما شاءت لذلك من الروايات من هذه الطائفة، ولكن هذه الطائفة جميعا ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات حكم شرعي من وجوب الاحتياط شرعا أو استحبابه. فالنتيجة أن جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط وإن كان ممكنا ثبوتا ولكن لا دليل عليه في مقام الإثبات، ففي مقام الإثبات لا دليل عليه. هذا كله في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يقع في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذه القاعدة عبارة عن إن الإنسان إذا سمع ثواب على شيء فعمل به برجاء إدراك هذا الثواب ومطابقته للواقع كان له هذا الثواب، وإن لم يكن عمله مطابقا للواقع فإن الله تعالى أعطى هذا الأجر وأعطى هذا الثواب له، وإن لم يكن عمله مطابقا للواقع. وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات المعتبرة والصحيحة، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن ما بلغه وإن لم يكن مطابقا للواقع، فإن الله تعالى أعطى له هذا الثواب وإن لم يكن مطابقا للواقع. وهكذا غيرها من الروايات، فالروايات المعتبرة والصحيحة تدل على ذلك. فإذن لا كلام في سند هذه الروايات، فإن هذه الروايات تامة من ناحية السند، ويقع الكلام فيها في جهات أخرى. الجهة الأولى في مدلول هذه الروايات، والمحتملات في مدلولها أمور. الأمر الأول أن مفاد هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، فإن العقل مستقل بحسن الاحتياط، فإذا احتمل ترتب ثواب على عمل فالعاق المستقل بحسن الاتيان به برجاء ادراك هذا الصواب كان مطابقا للواقع ام لم يكن مطابقا للواقع. وهذه الروايات مفادها الارشاد الى ذلك الى حكم العقل، وليس مفادها حكما مولويا، كما اذا فرزنا انه ورد في روايه ضعيفه من صلى ركعتين في يوم الجمعه فله كذا وكذا. لا شبهة في أن العاقل يحكم بأن الاتيان بركعتين من الصلاة يوم الجمعة حسن برجاء إدراك الصواب. وهذه الروايات إرشاد إلى حكم العاقل، ومن أتى بركعتين من الصلاة يوم الجمعة برجاء إدراك هذا الصواب كان له ذلك، يعني أن الله تعالى أعطى له هذه الصواب. كانت الرواية مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع؟ فإذن مفاد هذه الروايات الإرشاد وليس حكما مولويا. الثاني أن يكون مفادها حجية أخبار الزعافة. ونتكلم